الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، ولازلنا في المجلس الثاني في كتاب القواعد والأصول الجامعة العلامة الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا من القاعدة الثانية، ونبدأ اليوم بالقاعدة الثالثة إن شاء الله تعالى. سبق معنا القاعدة الأولى: الشرع لا يأمر بشيء إلا بما هو مصلحة خاصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وأخذنا في القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، ووقفنا على القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة المشقة تجلب التيسير، وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير.
هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، هي من القواعد الفقهية الخمسة الكبرى التي عليها مدار الفقه كما يقال، بل عليها مدار الشريعة على الصواب. فالمشقة تجلب التيسير، وأدلتها كثيرة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. الوسائل لها أحكام الغايات، وهذه القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ثم بناء على هذه القاعدة، جميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الأصل. معنى هذا الكلام أن إذا نظرنا إلى كل أمر مخفف عن الأصل وكل أمر مرخص فيه نجده مبنيا على هذه القاعدة. فمثلا خفف الصلاة على المسافر الرباعية ركعتان، لأن المشقة تجلب التيسير. جوز المسح على الجورب والخف، لأن مشقة النزع تجلب التيسير. جاز الجمع بين الصلاتين في المطر الشديد، لأن المشقة تجلب التيسير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأولا، جميع الشريعة حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له، سمحة في الأحكام والأعمال. فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد إلا جزءا يسيرا، والزكاة جزء يسير من مال العبد من الأموال المتمولة دون أموال القنية، وهي في كل عام مرة، وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. وأما الحج فلا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع، وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها، وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها أسبابا تعين عليها وتنشط على فعلها، كما شرع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والأعياد، وكذلك الصيام يجتمع المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر أو غيرهما.
ليت الشيخ جعل هذه قاعدة: جميع الشريعة حنيفية سمح. هذه قاعدة عظيمة عليها بناء الشريعة. الشريعة مبناها على السماحة، كل ما أمر الله به ورسوله فهو سمح، سمح من حيث نفسه، سمح من حيث فعله، سمح من حيث تيسير أسبابه. وذكر المصنف أمثلة على الفرائض الخمس: صلاة أمر يسير وليس بالعسير، و تجد أن الإنسان لا سيما المؤمن يجد انشراحة لها ويسر الأسباب الموصلة لها من النداء والمساجد بيوت الله عز وجل والجماعة والفضائل المترتبة على ذلك. لما تنظر إلى الصيام مثلا تجد أنه شهر واحد يسير بالنسبة إلى 11 شهرا وعلى صورة جماعية. لما تنظر إلى الزكاة تجد أنها نسبة يسيرة بالنسبة إلى الأموال، ولم يجعلها إلا في الأموال المتمولة التي يتصور منها التمويل نتاجا أو التمويل تجارة دون الأموال القنية التي لا يتصور منها التولد. مثلا البيت، بيت خلاص ما فيها زكاة، لكن الذهب يتصور منه التمول لأنه يمكن أن يزيد يمكن أن ينقص، ونحو ذلك جميع الشرائع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحج، ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات وينشط العاملين ويوجب التنافس في أفعال الخير، كما جعل الله الثواب العاجل والثواب الآجل الذي لا يقدر قدره أكبر معين على فعل الخيرات وترك المنهيات. ثم إنه مع هذه السهولة في جميع أحكام الشريعة إذا عرض للإنسان بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومئ بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه أو عدمه عدل إلى التيمم، والمسافر لما كان في أحسن الله إليكم. والمسافر لما كان في مظنة المشقة أبيح له الفطر والقصر والجمع بين الصلاتين والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ومن مريض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار التي تسقط حضور الجمعة والجماعة.
يعني إذا نظر الإنسان إلى التشريعات المخففة وأبدالها وبدلها يجد أنها شريعة عظيمة، شريعة لا يمكن أن تكون إلا من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. لو جعل الصلوات صلاتان لطال انتظار المصلين لمناجاة رب العالمين، ولو زاد الصلوات عن 5 لما استطاعوا القيام بها. وتأمل هكذا في جميع الشرائع تجد أنه لا أحسن مما شرعه الله عز وجل، والتخفيف المترتب والبدل الموجود أحسن منه لا يمكن أن يكون. تصور إذا عدم الماء ما صيره إلى بدل أصعب من وجود الماء، صيره إلى بدل يمكن وجوده في أي أرض كان الإنسان وهو الصعيد. مشقة تجلب التيسير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء وطهارة أفواه.
العفو عن الدم اليسير النجس، هذا يعني الدم اليسير النجس قدره بعضهم بمقدار الدرهم اللي هو 100 فلس في عرفنا اليوم، هذا قدره بعضهم بمقدار الظفر، قدره بعضهم بالنقطة ونقطتين 3. هذا الدم اليسير النجس كدم الحيض مثلا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء. معلوم أن المستجمر يبقى عليه شيء من آثار الاستجمار، لكن الشرع عفى عنه، لأنه قال في آيات الطهارة ما يريده الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك أنت تعلم أنك إذا استنجيت ونزل من قطرة وقطرتين لا أثر في ذلك، لا أثر لذلك على الملابس والبدن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وطهارة أفواه الصبيان ولو أكلوا النجاسة وكذلك الهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظننت نجاستها، ولو ظننت نجاستها،
ولو ظنت نجاستها.
أحسن الله إليكم. ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير، فإن علمت عفي عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، وكذلك العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. فالأصل الطهارة إلا لما علمت نجاسته، والأصل الحل في الأطعمة إلا ما علم تحريمه.
هذه قاعدة أيضا، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما تيقنا نجاسته بنص، والأصل في الأطعمة الحل إلا ما علمنا تحريمه. هذه قاعدة أيضا، وهذه قاعدة وسيأتي إن شاء الله، ومر معنا في القواعد الفقهية في نظم الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها الرجوع إلى الظن إذا تعذر أو تعسر اليقين في تطهير الأبدان والثياب والأواني وغيرها ودخول الوقت.
هذه قاعدة أيضا مبنية على تلك. الأصل أن الإنسان يعمل باليقين، إذا عدم اليقين وجد عنده أمران، إما الشك وإما الظن، فيعمل بالظن ويترك الشك. إذن الظن الراجح أو الظن في مقابل الشك أو الظن في مقابل الوهم معمول به في الشرع. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير، فلما شق على المكلف إيجاد اليقين اكتفي منه بالظن. سبحان الله. يعني الآن اليقين أنه يجب عليك أن تقرأ الفاتح، غلب على ظنك أنك قرأت الفاتح، يكفي خلاص، ما تروح تعيد الصلاة لأنك مو متيقن هل قرأت الفاتحة أو لا. فالظن نزله الشارع منزلة اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب الهدي على كل منهما شكرا لهذه النعمة.
وهذا أيضا من المشقة تجلب التيسير، لما كان مشقة السفر صعبة فإن الله عز وجل يسر على المسلمين وجوز لهم أن يأتوا بعمرة متمتعين بها إلى الحج، أو بعمرة مع الحج قارنين. بل وأيسر من هذا أنه لو جاء بحج مفرد ثم أراد أن يعتمر بعد الحج جاز له ذلك. هذا كله من باب المشقة تجلب التيسير. كان يمكن أن يشرع الله عز وجل ويقول: لا تأتوا في سفرة واحدة إلا بأحد النسكين. إيش كنا نقدر نسوي؟ ولا شيء. لكن هذا دليل على أنه سبحانه وتعالى دينه مبني على السماحة والمشقة تجلب التيسير. نعم. لا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقبلت من أمر ما استدبرت، أراد الحث على التمتع وأنه مشروع وإن كرهه الجاهليون قبل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي.
كالميتة ونحوها. نعم. الكاف حرف جر.
أحسن الله إليكم. كالميتة ونحوها للمضطر كما سيأتي، وإباحة ما تدعو الحاجة إليه كالعرايا للحاجة إلى الرطب، وكذلك إباحة أخذ العواض في مسابقة الخيل والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت.
يعني هذه فروع هذه القاعدة. لماذا أباح الشارع المحرمات إذا اضطر إليه الإنسان؟ لأن القاعدة المشقة تجلب التيسير. فلو أن الإنسان إما أن يموت وإما أن يأكل الميتة فالشارع أباح الميتة له، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إذن هي مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهي أيضا مندرجة تحت قاعدة ستأتي الضرورات تقد تبيح المحظورات، وستأتي هذه القاعدة. وإباحة ما تدعو إليه الحاجة، يعني الضرورات تباح عند الضرورة، المحرمات تباح عند الضرورة، مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. الحاجيات تبيح المحرمات أيضا مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، مثل بيع العرايا. بيع العرايا في حقيقته نوع من أنواع الربا، لكن الشارع أباحه لوجود الحاجة. وكذلك إباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام هو نوع من أنواع الميسر، لكن الشارع أباحه للحاجة. وإباحة تزوج الحر للأمة، الأصل أن الحر يجب عليه أن يتزوج حرا، لأنه إن تزوج أمة أصبح أولاده إماء. ولذلك لم يشرع الشارع تزوج الحر من الأمة، وكذلك العكس. لكن الآن لاحظوا، لو أنه لم يقدر لم يجد الطول، طول إذا عدم الطول، الطول معناه يعني الغنى، فلان صاحب طول أي صاحب غنى. إذا عدم الطول وخاف العنت، خاف العنت أي خاف مشقة العزوبة أو خاف مشقة الوقوع في الحرام، فأباح الشارع له التزوج من الأمة ضرورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد، لأن له لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم، بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته،
بأن توزع عليهم كلهم على حرف جر.
نعم.
دائما في كلمة ما بعد كلمة كل كيف تعرب؟ انظر إلى الذي قبله، إذا كان تأكيدا لمجرور فهو مجرور، تأكيد لمنصوب فهو منصوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجل عليهم 3 سنين، وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة.
على كل حال، هذه القاعدة مضطردة، المشقة تجلب التيسير، تدخل في جميع المسائل حتى مسائل الاعتقاد. كيف مسائل الاعتقاد؟ قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لعمار عادوا فعد. إذن المشقة تجلب التيسير، قاعدة مضطردة في الواجبات، مضطردة في المحرمات، مضطردة في العقائد، مضطردة في العبادات، مضطردة في المعاملات، مضطردة في الأخلاق. لاحظوا، هذه قاعدة عظيمة جدا. ومن هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، لو أن القاتل تحمل الدية بنفسه لكان مشقة عليه، ولذلك حمل الشارع الدية على العاقلة، وهم الذكور الذين يرثونه، الذكور الذين يتصور أنهم يرثونه، مثل الأب والابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم وهكذا، فهؤلاء توزع عليهم دية العاقلة. قد يقولون: طيب احنا ايش ذنبنا؟ ذنبكم أنكم ما حرصتم هذا الرجل منكم على أن ينتبه، فأنتم تتحملون. وهذه صيغة غير موجودة في العالم اليوم إلا ما يسمى بالتأمين التكافلي. التأمين التكافلي هو صورة من صور تحمل الجماعي لكن بغير العاقلة، التحمل الجماعي لكنه بغير العاقلة. قال: وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين.
يعني هذه القاعدة بعضهم يصيغها بصياغة كما ذكر المصنف: الوجوب متعلق بالاستطاعة، وبعضهم يصيغها بصياغة: لا واجب مع العجز مع العجز ولا محرم مع الضرورة. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والشيخ جمع بينهما لمزيد البيان. هذه القاعدة أصلها في الكتاب وفي السنة. في الكتاب قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله جل وعلا: فمن اضطر غير عاد ولا غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ودليله من السنة الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال: وهذه القاعدة تضمنت أصلين. أيوة.
قال أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني: بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف.
هذه القاعدة متضمنة لأصلين، أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، أي واجب مع العجز يسقط، لكن متى يسقط؟ إذا كان العجز تاما. فلو أن المكلف استطاع أن يأتي به على صورة ما فيأتي به على صورة معينة، مثلا إذا عجز عن القيام لوحده لكن أمكنه القيام بالعصا، إذن يقوم بالعصا. فمتى يسقط القيام؟ مع العجز التام. إذا أمكنه أن يركع إيماء وإن لم يكن ركوعا تاما فأولى له أن يركع، وإذا لم يمكنه البتة إذن لا يركع، يشير إشارة. هذه قاعدة عظيمة: سقوط كل واجب مع العجز. والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار. هنا لابد أجد نفسي ملزما أن أقسم أن أحوال العباد ثلاثة: كماليات وحاجيات وضرورات. انتبه لهذا التقسيم. أحوال العبد وحاجاته للأشياء الموجودة حوله ثلاثة: كماليات، وهي التي يسميها الناس بالمستحسنات أو الثانويات، وحاجيات، وهي التي يسميها بعض الناس بالأمور الأساسية، وضروريات، وعليها قيام الحياة. ضروريات عليها قيام الحياة. احفظ هذه القاعدة: المحرمات لذاتها لا تباح إلا عند الضرورة، ما هو للحاجة. مرة ثانية: المحرمات لذاتها لا تباح إلا عند الضرورة. الميتة مثلا محرمة لذاتها، الخنزير محرم لذاته، إذن لا يجوز أكله إلا عند الضرورة فقط. أما الحاجيات فهنا اختلف العلماء: هل الحاجيات
تحل المحظورات أو لا. الصواب أن الحاجيات تحل المحظورات التي لم تحرم لذاتها وإنما كانت أسبابا. وأما الأمور التي هي التحسينية والثانوية فهذه لا تحل بحال من الأحوال. والمصنف رحمه الله ذكر الآيتين اللتين تدلان على أن المحرمات تباح عند وأن المحظورات تباح عند الضرورة. لكن هنا مسألة أخرى مهمة وهي هل عند وجود الضرورة هل يصبح المحظور محرما أبيحا أو أنه يبقى على المحرمية ولكن رفع الإثم؟ فيه قولان لأهل العلم. مرة ثانية، يعني الآن لو اضطر إنسان إلى أكل الميتة هل نقول الميتة بالنسبة له مباح أو نقول الميتة محرم لكنه إن أكل لا يأثم؟ قولان لأهل العلم. واضح؟ ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أننا إذا قلنا أن الميت مباح معنى هذا أنه يمكن له أن يقتنيه. إذا قلنا أنها غير مباحة محرمة لكن الإثم مرفوع إذن ليس له أن يقتني، يأخذ منه فقط قدر ما يرفع الضرورة لأن المباح يجوز اقتناؤه. هذه من فروع هذا الاختلاف. ومن فروع الاختلاف هل المحرم يعود مباحا أو المحرم يبقى أبد الدهر محرما؟ فجمع من الفقهاء يقولون المحرم أبد الدهر يبقى محرم، وإنما كون الشارع جوز له الأكل لا يعني أنه صار مباحا وإنما فيه رفع الإثم، وهذا هو الصواب. الصواب أن الضرورات تبيح المحظورات، المقصود بكلمة تبيح أي تبيح فعل المكلف لا أن المحرم صار مباحا، تبيح إقدام المكلف. واضح هذا؟ نعم. إلا إيه؟ نعم. الرشوة محرمة لذاتها، الرشوة محرمة لذاتها، هذا هو الصواب من أقوال العلم. فبناء عليه لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى وهي التي يترتب عليها الحياة أو الموت، هذا هو الصواب. أما الحاجيات فلا يجوز دفع الرشوة لأجل الحاجيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أفطر وكفر عن كل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زواله صبر حتى يزول، وإن كان لا يرجو زواله أقام عنه نائبا يحج عنه. وقال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وذلك في كل عبادة توقفت على البصر أو الصحة أو سلامة الأعضاء كالجهاد ونحوه. ولهذا اشترطت القدرة في جميع الواجبات، فمن لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في النفقة والكسوة وتوابعها على الأهل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.
هذه القاعدة فروعها كثيرة، أن الواجبات تسقط مع العجز، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة لها فروع عقدية. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله لا يكلف العبد بما لا يطيق، والأشاعرة هم الذين يقولون إن الله يكلف العبد ما يطيق وما لا يطيق، فعلى قولهم هذا يلزم أنه لا عجز، وأن يلزم على قولهم هذا أنه لا يحتاج إلى إسقاط حكم. صلي قائما صلي قائما، ما لي شغل، وكيف ما تكون تكون، هذا من تناقضاتهم الآن. والنصوص واضحة جلية في أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وأما تكليف العبد بما لا يطاق فهو نوع من المحال، ولا يمكن للعزيز المتعال أن يأمر عباده بما هو محال. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هذه الأمة في مواضع كثيرة وفي أمور كثيرة. والشيخ رحمه الله ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الأصل الكفارات المترتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى ما دونه، وأعذار الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت في الذي قبله. وقال العلماء: في محظورات الإحرام والضرورات تبيح للمحرم المحظورات، وعليه الفدية كما هو مفصل في كتب الفقه. ومن فروع
هذه المسألة أيضا مهمة، الكفارات المترتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى دونه، هذا أيضا من أي باب؟ من باب المشقة تجلب التيسير، صح، من باب أن الوجوب متعلق بالاستطاعة، صح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن فروعها جواز الانفراد في الصف إذا لم يجد موضعا في الصف الذي أمامه، لأن الواجبات التي هي أعظم من المصافة بالاتفاق تسقط مع العجز، فالمصافة من باب أولى وأحرى.
المصافة من باب أولى، فإن قال قائل: لماذا لا يسحب أحدا من الصف الأول؟ لأن هذا ليس واردا أولا من السنة، ثانيا أنه ليس له أن يؤخر شخصا من أهل الصف الأول ويجعله من أهل الصف الثاني، وليس له أن يوجد شرخا في الصف الأول، فيترتب على مفاسد كثيرة. ولهذا نقول: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، المقصود به الرجل الذي يجد فرجة ولا يدخل ويصف لوحده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كل الشريعة، فقه أكبر وفقه أصغر، عقائد ومعاملات أخلاق، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: هذان الأصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كأقوال اللسان وأعمال الجوارح، وباطن كأعمال القلوب. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه شرائع الإسلام الخمسة، وأصول الإيمان الستة، وحقائق الإيمان، وهو الإحسان الذي هو أصل أعمال القلوب. فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مرادا بها وجهه ورضوانه وثوابه، ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة. قال تعالى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في الجمع بين الأصلين: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه، أخلص أعماله الظاهرة والباطنة لله، وهو محسن في هذا الإسلام بأن يكون فيه متبعا لرسول الله. وقال في عدة
هذا
آيات:
الأصل والدليل على هذه القاعدة أن الشريعة مبنية على أصلين، جميع العبادات الدينية مبناها على هذين الأصلين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب: لأن هذا مقتضى الشهادتين، لأن هذا مقتضى الشهادتين، وهو مدلول الشهادتين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال في عدة آيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالعمل الجامع للوصفين هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه، يدخل في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مفرقا:
الناس في العمل على أحوال، منهم من جمع بين الأصلين فحاز النورين، حاز الإخلاص والمتابعة، هذا بأكمل المنازل. ومنهم من يكون مخلصا لكن فقد المتابعة، وهذا حال كثير من الجهال، وهؤلاء أعمالهم التي ليست على السنة مردودة، قد يثابون على إخلاصهم لكن أعمالهم مردودة. ومنهم من فقد الإخلاص وإن كان عمله موافقا للسنة، كعمل بعض المنافقين، فهؤلاء أعمالهم مردودة. لماذا مردودة؟ لأنهم فقدوا الإخلاص. والصنف الرابع: من ليس عنده إخلاص ولا متابعة، وهذا شر الأصناف، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى مفرقا بين عمل المخلصين والمرائين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
الآية الأولى في المخلصين المتبعين، في الآية الثانية في المنافقين المرائين، باتفاق المفسرين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فهذا المخلص، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله إخلاصا ورسوله اتباعا، فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة عند الله، مقبولة عند رسول الله، هذا أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن كان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق فهو المخلص، ومن قصد غير ذلك من الأغراض فله ما نوى وعمله غير مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآية. وقال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى.
أكثر الذين يفتقدون المتابعة هم أهل البدع، وأهل الشرك هم أهل البدع أيضا، فأهل الشرك والكفر جمعوا بين سوءتين، سوءة الشرك وسوءة البدع. وأما أهل الإسلام الذين خالفوا السنة فهم وإن كان عندهم إخلاص لكنهم فقدوا المتابعة، فقدوا المتابعة، وفقدوا بمقدار ما فقدوا من المتابعة فقدوا الإخلاص أيضا. لأن القاعدة مضطردة أن الإنسان بقدر إخلاصه يوجد المتابعة، وبقدر متابعته يرزق الإخلاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين فهي باطلة فاقدة للإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به. والأعمال التي يفعلها العبد لله لكنها غير مشروعة فهي باطلة لفقدها المتابعة. وكذلك الاعتقادات المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلها تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. فالأول ميزان للأعمال باطنا والثاني ميزان للأعمال ظاهرا. والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة في الأمر به وفضله وفضله وثمراته وبطلان العمل الذي فقده. وأما نية نفس العمل فهذا وإن كان لا بد منه في كل عمل لكنه حاصل من كل عامل معه رأيه وعقله لأنها القصد، وكل عاقل يقصد العمل الذي يباشره ويعمله.
نية نفس العمل هي التي يسميها الفقهاء شرطا في شروط الصلاة، شرطا في شروط الوضوء، وهذا يقصدون به نية الاستحضار، نية التعيين، نية التخصيص. فهذه النية، نية التعيين والتخصيص، هذه شرط أو ركن في كثير من الأعمال. أما الإخلاص فشرط في كل عمل ديني لا بد منه، وهو غير نية الاستحضار أو نية التخصيص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكما أن هذا الأصل تدخل فيه العبادات فكذلك المعاملة، فكل معاملة من بيع أو إجارة أو شركة أو غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما، لأن الرضا إنما يشترط بعد رضا الله ورسوله.
فدل على أن المعاملات وإن كان هناك رضا قلبي من الطرفين لكنه مخالف للشرع، مخالف للمشروع المتبع، فهذا لا يعتبر والرضا ملغاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعضهم أو تفضيلهم في العطايا والوصايا، وكذلك في المواريث لا وصية لوارث.
نعم.
وكذلك شروط الواقفين لا بد أن تكون غير مخالفة للشرع، فإن خالفت الشرع ألغيت. وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن عن عوف بن مالك.
يعني أي شرط يشترطه الواقف فإنه يصح لكن بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. فإن شرط الواقف شرطا مخالفا للشرع كان يقول هذه أرض موقوفة على الأولياء وأضرحتهم، هذا شرط باطل. أو قال هذه أرض موقوفة على ابن فلان دون بقية إخوانه، هذا شرط باطل. وميزان الشروط مطلقا، كيف نعرف أن هذه شروط مقبولة أو مردودة؟ كلها مبنية على قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. وبمثل هذا الحديث استدل من قال من الفقهاء أن المرأة إذا قالت لزوجها: أقبلك بشرط ألا تتزوج علي، قالوا هذا شرط يحرم حلالا، فهو شرط باطل، هو شرط باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك النكاح شروطه وأركانه، والمحلل منه والذي لا يحل، والطلاق والرجعة، وجميع متعلقات الأحكام، وجميع متعلقات الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على الوجه المشروع، فإن لم تقع فهي مردودة. وكذلك الأيمان والنذور: لا يحلف العبد إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه. ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وكذلك الحنث في الأيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. والقضاء والبينات وتوابعهما جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط، فإن الأحكام مأخوذة من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل، والإجماع مستند إليهما، والقياس مستنبط منهما.
يعني الإجماع والقياس ليس دليلا مستقلا لذاتيهم، الإجماع مستنده النص، لكن قد نعلم النص وقد لا نعلم، لا يلزم علمنا بالنص، لكننا نستيقن أن الإجماع مستنده النص. والقياس ليس دليلا مستقلا. لماذا ليس دليلا مستقلا؟ لأنه لا بد أن يكون مستنبطا على ومقاسا على أصل شرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله.
وهذه قاعدة أيضا عظيمة، لا بد أن ندرك أن الأصل في العبادات الحظر، وهو الذي يسميه بعض العلماء الأصل في العبادات التوقيف، ومعناهما متقارب. الحظر يعني المنع، التوقيف يعني تنظر هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو لا، فإن لم يفعلوا ليس لنا أن نفعل. الأصل في العبادات الحظر، المنع. لماذا الأصل في العبادات المنع؟ لأن الله عز وجل ذم الذين يعبدونه بأهوائهم، والأصل في العادات الإباحة، لأن عادات الناس على ما يتعارفون عليه. فلا يشرع من العبادات إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين ذكرهما الإمام أحمد وغيره من الأئمة، ودل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع كثيرة. وقوله في الأصل الثاني: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لجميع أنواع الانتفاعات، فأباح منها جميع المنافع سوى ما ورد في الشرع المنع منه لضرره. وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس وتوابعها، وبيان ذلك أن العبادة هي ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده ويدان يعبد الله به وحده
يعبد الله نائب فاعل
نعم أحسن الله إليكم يعبد الله به وحده ويدان الله به. فمن أوجب أو استحب عبادة لم يدل عليها الكتاب ولا السنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به، وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. وتقدم أن من شروط العبادة الإخلاص، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا،
هذه تسمى البدع الأصلية. ما هي البدع الأصلية؟ البدع الأصلية التي ليس في الشرع أصلها مشروع، يعني مخترع كلية. مثال ذلك أن يأتي إنسان ويأمر الناس بأن يتعبدوا لله بالسباحة مثلا، يأتي إنسان ويأمر الناس أن يتعبدوا لله بالصمات مثلا، يأتي إنسان ويأمر الناس أن يتعبدوا لله بالاحتفال بالموالد مثلا، فهذه تسمى البدع الأصلية التي لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا. لاحظوا هذه مسألة مهمة. نعم. القسم الثاني البدع الإضافية. ما هي البدع الإضافية؟ البدع الإضافية هي التي أصلها مشروع. البدع الإضافية هي التي أصلها مشروع، ولكن المبتدع أضاف إليها شيئا غيرها عن المشروع، وهذا المغير يكون في ستة أشياء، التغيير في الصفة، يجعل السجود قبل الركوع مثلا، الصلاة مشروعة لكن السجود قبل الركوع غير مشروعة، أو في زمان يأمر الناس أن يصلوا بعد صلاة العصر 4 ركعات نافلة، الصلاة في الأصل مشروعة لكن هذا الزمان غير مشروع، مثل هذا قراءة القرآن عند دفن الميت، قراءة القرآن مشروعة لكن عند دفن الميت هذا الزمان غير مشروع، أو مكان يأمر الناس بالصلاة في المقابر، هذا مكان لم يأمر الشارع بالصلاة فيه، أو عدد، هذا رقم 4، الأول إيش قلنا؟ صفة، أو زمان أو مكان، الرابع العدد، وهو أن يزيد عددا أو ينقص عددا أو يحدد عددا لم يحدده الشارع، مثلا صلاة العشاء جعله الشارع 4 وهو يقول للناس صلوها 2، صلوها 3، أو صلوها 5، فهذه بدع إضافية، من البدع الإضافية العددية، أو يقول لهم صلوها 6 مثلا، فإذا هذا زيادة في العدد، زيادة في العدد. الخامس صح، الخامس هو أن يشرع شيئا لسبب لم يجعله الشارع سببا، أن يشرع شيئا لسبب لم يجعله الشارع سببا. يقول إذا لقيت أخاك المسلم صلي ركعتين، ما شاء الله صلاة ركعتين مباح، لكن ليش إذا لقيت أخي المسلم أصلي ركعتين؟ قال يا أخي الصلاة زينة، ما قلنا ما هي زينة، بس هذا سبب لم يشرعه الشارع، فهذا من البدع الإضافية السببية، من البدع الإضافية إيش؟ السببية. السادس أن يغيره عن جنسه، أن يغيره عن جنسه. فمثلا الصلاة معروف جنسها كيف تكون، بحركات معينة، فيأتي هو بحركات أخرى مخالفة لهذه الحركات، أو يتقرب إلى الله يوم العيد الأضحى بغير جنس بهائم الأنعام، بغير جنس بهائم الأنعام، فهذه من البدع الإضافية. إذن البدع منقسمة إلى قسمين، بدع أصلية وبدع إضافية. وأكثر البدع المنتشرة في الأمة الإسلامية هي البدع الإضافية. لماذا؟ لأن لها وجها من الشرع ملبوسا بالبدعة فراجت على كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إيجاب من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة،
يعني الوقوف بعرفة أو مزدلفة في غير وقت الوقوف وفي غير وقت المبيت. نعم،
أحسن الله إليكم. أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية، والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحله الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل.
يعني القضية طردا وعكسا، من شرع من عند نفسه عبادة فهو مبتدع، ومن حرم العادات والمآكل والمشارب والمخترعات من نفسه كان مبتدعا. لاحظوا الآن، لأن ذاك نزل نفسه منزلة الشارع، وهذا نزل نفسه منزلة الشارع، ولهذا قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. في الجهتين، في الجهتين، في جهة تشريع العبادة، في جهة منع الناس عن المحرمة. تجد بعض الناس ربما يتساهل في المنع، ما يجوز ما يجوز ما يجوز، ويظن أن الأمر سهل. لا، التحريم كالتحليل، لا فرق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبيث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع.
هذه قاعدة عظيمة ختمها الشيخ بهذه الكلية، كل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع فهو مبتدع، وكل من أمر بشيء من العبادات لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. واجب الحذر من البدع واتباع السنن فهو الخير والنجاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قالوا
لحظة شو. نعم نعم، أخوكم يسأل ما معنى المصالح المرسلة. المصالح المرسلة لها صورتان كما قال بعض العلماء رحمهم الله، وهي أن يوجد سببه ولا يوجد المقدرة عليه. فمتى ما وجد القدرة عليه كان من المصالح المرسلة التي جاز استخدامها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكس الأول، أن يوجد القدرة عليه ولكن لا يوجد سببه، فمتى ما وجد سببه جاز العمل به واستخدامه. ولنضرب مثال على هذا، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم هل يخشى ضياع القرآن؟ لا يخشى، لكن لما مات يخشى. إذن لاحظ الآن، هذا السبب خشية ضياع القرآن مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما في داعي إذن أن يكتب القرآن في مكان واحد، ولما كان الصحابة متوافرون ما كان في داعي أن يكتب المصحف في مكان واحد. فلما مات 70 من القراء دفعة واحدة خاف عمر والصحابة أن يموت بقية الحفاظ ويكون القرآن ما جمع. إذن وجد السبب ولا ما وجد؟ طيب قد يقول قائل القدرة على الكتابة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يفعل؟ قلنا لعدم وجود السبب. هذه واضحة. طيب ننتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي عكسها الآن. القدرة عليها موجودة، السبب غير موجود، أو السبب موجود القدرة عليها غير موجودة. لو قال لنا قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرش المسجد؟ الداعي إلى فرش المسجد ما هو؟ راحة المصلين. هذا السبب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يفرش المسجد؟ قلنا لعدم المقدرة، هم ما كانوا يجدون شيئا ينامون عليه، كيف يفرشون المسجد؟ ولذلك لما وجد القدرة عند الملوك والأمراء فرش المسجد. عمر رضي الله عنه في خلافته وضع السراج في المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان وضع السراج في المسجد، هم ما يجدون سرجا في بيوتهم، فأنى لهم أن يوجدوا سرجا في المساجد. هذه مثالين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات.
نعم، هذه القاعدة في قاعدة الوجوب، متعلقة بالوجوب. التكليف وهو يجمع أمرين، البلوغ والعقل، شرط لوجوب العبادات. فكل إنسان غير مكلف، إما أنه ليس بالغ أو ليس عاقل، إذن لا نوجب عليه شيء من العبادات. فمن شرط وجوب العبادات التكليف وهو البلوغ والعقل. ولا يصح من أحد عبادة بدون هذا الشرط إلا الحج، فإنه يصح من المميز وإن كان لا يسقط الفرض، والعمرة يصح من المميز وإن كان لا يسقط الفرض. والرشد شرط في صحة التصرفات والملك أو الملك للتبرعات. إذن هذه قاعدة مهمة، التكليف وهو البلوغ والعقل شرط في وجوب العبادات إلا ما جاء استثناؤه. نعم.
هل في خطأ شيخنا في النسخة عندنا؟ فيصحان ممن لم يميز؟
فيصحان ممن لم يميز. نعم
مزبوط.
إيه؟ يعني الحج والعمرة يصح ممن لم يميز، يعني حتى الصغير، لو أنك أنت أخذت طفلك الرضيع كما في قصة المرأة رفعت رضيعا لها وقالت يا رجل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فيعتبر هو في ميزانه وإن لم يميز. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادة.
يعني الآن الصلاة تصح من المميز، لاحظ، ولكن لا تصح من غير المميز. فما يصير تجيب طفلك اللي هو ما يميز بين الصلاة وعدم الصلاة وتحطه في الصف، ليش؟ لأنه يقطع الصف. لكن في الحج حتى غير المميز يصح حج، واضح هذا ولا لا؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، والتصرفات والتبرعات، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف. وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها، وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما أو بتمام 15 أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى إذا حاضت فقد بلغت. لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب لا للوجوب. وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير. فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه.
ومعنى نعم أي نعم له حج محسوب في حسناته. قد يقول قائل: كيف هو لا يميز؟ فضل من الله ونعمة، ولأنه يحصل له المشقة بمشقة والديه، ولك أجر لأنك هي المسؤولة عن إحرامه، عن طوافه، عن سعيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. ويستثنى من العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا.
يعني ما صورة هذه المسألة؟ يعني صورة هذه المسألة الآن قلنا إن التكليف شرط في وجوب العبادات وشرط في إمضاء المعاملات. طيب إذا كان ابن صغير عنده مال كبير وغير مميز، وعنده أم، هذه الأم لا نفقة لها، نفقتها على من؟ على الابن. طيب الابن غير مميز، فيجوز لها أن تأخذ من مال ابنه غير المميز بقدر ما تقيم نفقتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم، البلوغ والرشد، وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه.
اليوم كثير من كبار الناس يتعين الحجر عليهم لأنهم لا يحسنون التصرف. حدثني شخص أثق به أنه مسكين يعمل هنا، فأرسل أموالا، يقول أرسلت أموالا هناك، يقول لما وصل المال إلى أبي، يقول عمل وليمة كبيرة وجمع جماعته وصرف المال كله في ليلة واحد. طيب هذا المسكين تعب هنا وشق، وأنت تصرف وتبذر أمواله وهكذا؟ هذا يعني شرط صحة النفاذ في الأموال ليس فقط تكليف، التكليف والرشد، ومعنى الرشد حسن التصرف في المال، معنى الرشد حسن التصرف في المال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد من البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها والله أعلم.
هذه لابد تحفظوها القاعدة هذه، أن التبرعات في كل مال محجور عليه لا يجوز، كل مال محجور عليه لعدم بلوغ صاحبه أو لعدم عقل صاحبه أو لعدم رشد صاحبه لا يجوز التبرع من هذه الأموال، لا الوكيل ولا الوصي ولا الناظر للأوقاف ولا الولي على اليتامى والمساكين ولا الولي على اليتامى والمجانين. نعم، فما يجي أحد يقول والله عندي ابن مجنون بس عنده أموال كثيرة بتصدق عنه، ما يجوز هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامنة: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين: وجود شروطها وأركانها وانتفاء موانعها.
هذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن الأحكام الأصولية والفروعية، الأحكام الأصولية والفروعية كلها لا تتم إلا بأمرين، أحدهما إيجابي وهو وجود الشروط والأركان، والثاني عدمي وهو انتفاء الموانع. فلا يصح شيء من الأحكام الأصلية أي من الأحكام الأصولية أو الفرعية إلا بهذين الأمرين: وجود الشروط والموانع، وجود الشروط والأركان وانتفاء الموانع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام في الأصول والفروع.
اكتب أمام الأصول أي المسائل العقدية، والفروع أي المسائل الفقهية. نعم، وقلنا تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس عليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن مقصودهم بالأصول هذا عرف، صار عرف وليس معناه أن مسائل الفقه فروع، لا، الصلاة من مسائل الفرع فروع، لكنه أصل ركن من أركان الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم فوائده كثير من نصوص الوعد بالجنة وتحريم النار على أعمال لا تكفي وحدها بمجردها، وكثير من نصوص الوعيد التي رتب عليها دخول النار أو تحريم دخول الجنة أو حرمان بعض أجناس نعيمها، فلا بد في هذه النصوص من اجتماع شروطها ومن انتفاء موانعها. وبهذا يحصل الجواب عن كثير من الإيرادات والإشكالات على نصوص الوعد والوعيد، وهي كثيرة جدا. فإذا قال قائل: قد رتب الشارع دخول الجنة على بعض الأقوال أو بعض الأعمال، فهل تكفي وحدها في ذلك؟ فالجواب عن هذا أنه يجب علينا الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، فلا بد أن يقترن بهذا القول وبهذا العمل الذي رتب عليه دخول الجنة الإيمان والأعمال الأخرى التي شرطها الشارع، ولا بد مع ذلك أن ينتفي المانع من الردة أو مبطلات الأعمال. وكذلك إذا قال القائل: قد رتب الله في كتابه دخول النار والخلود فيها على القتل عمدا، فالجواب أن يقال: هذا من موجبات الدخول والخلود، ولكن لذلك مانع وهو الإيمان، فإنه تواترت النصوص وأجمع السلف أن من كان معه إيمان وتوحيد صحيح لا يخلد في النار، وما أشبه ذلك من النصوص.
هذه قاعدة عظيمة جدا جدا، منافعها كثيرة في فهم الوعد والوعيد. فأنت إذا قرأت: ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ما تجي تقول خلاص معناته أن أهل الكبائر مخلدين في النار، غلط، لأن هذا نص من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد لا بد من ضم بعضها إلى بعض، والخلود في النار لا يكون إلا عند وجود الشروط وانتفاء الموانع. ما هي الشروط؟ الكفر. ما هي الموانع؟ أن لا يكون هناك حصل إسلام بعد أو إيمان بعد. طيب لو كان كافر ثم آمن، إذن انتفى المانع، خلص. كذلك النصوص التي فيها لا يدخل الجنة، هذه لا بد من جمع هذه النصوص، فإن المقصود لا يدخل الجنة إما لأنه كافر أو لا يدخل الجنة يعني ابتداء، فلا بد من الجمع. هذه قاعدة عظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الأصل فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد خصال إيمان وخصال كفر أو نفاق وخصال خير وخصال شر، وموجبات للثواب وموجبات للعقاب، كما ثبتت بذلك النصوص الكثيرة. ولذلك قامت الموازنة بين الأعمال عند الجزاء، وهي مقتضى عدل الله وحكمته.
يعني تأملوا معي ذاك الرجل الذي قال لأولاده: لئن مت وقدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. عندنا القاعدة أن إنكار قدرة الله أو الشك في قدرة الله كفر موجب للخلود في النار. هذه قاعدة الآن لو عملنا بها مجردا عن محيطها لقلنا بأن هذا الرجل مخلد في النار. لكن لما سأله الرب عز وجل: أي عبدي ما حملك على هذا؟ قال: أي ربي خوفك. علمنا أن الشك في القدرة أو الشك في الإعادة إنما كان لسبب طارئ، وهو الخوف الشديد الذي معه الذهول، أو كان الكفر أو الشك في قدرة الله عز وجل بسبب الجهل. ومانع الخوف من الله كان، والخوف من الله كان سببا لدخول الجنة، فدل على أنه يجتمع في الإنسان خصال إيمان وخصال الكفر. ولهذا من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة أن تكفير المعين لازم نطبق القاعدة هذه فيها. شلون؟ لما تيجي تكفر معين فلان كافر، لازم تطبق هذه القاعدة، تنظر وجود الشروط وانتفاء الموانع. لما تيجي تبدع معين، لازم أنك أنت توجد الشروط وتنفي الموانع. ها، لأن الناس ثلاثة أقسام، ما في ثالث رابع، مسلم وكافر ومدع للإسلام. مسلم واضح أنه مسلم ولم يصدر منه ما يخالف الإسلام، كافر واضح وهو يقول لك أنا كافر، أنا يهودي، أنا نصراني، هذا ما في إشكال. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في من يدعي الإسلام، فهذا لا بد فيه من وجود الشروط وانتفاء الموانع، هل تحكم عليه بالكفر أو لا؟ نفس الكلام، الناس ثلاثة أقسام: رجل سني محض، رجل بدعي محض، رجل يدعي السنية. السني المحض ما في إشكال، البدعي المحض هو يقول لك والله أنا مرجي، أنا خارجي، أنا كذا، خلاص أنت ما تجي تقول لا وجود الشروط، فما يحتاج، هو مقر. ولا والقضاة شي يقولون؟ يقولون الإقرار سيد الأدلة، صح؟ لا، الإقرار أحسن الأدلة، سيد الأدلة الكتاب والسنة. طيب إذن من الذي نحتاج فيه إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ ما هو المبتدع الخالص لكي نقول عنه مبتدع، هو الذي يدعي أنه من أهل السنة، أو أنه هو من أهل السنة وادعي عليه أنه ليس من أهل السنة، فهنا نقول اختلفت الأنظار في المعين، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ومن الذي يوجد الشروط وينفي الموانع؟ أحد ثلاثة أشخاص، ما هو كل أحد، إما القاضي، وإما المفتي، وإما الحاكم، أو من يكون مقامهم أو يقوم مقامهم. نعم،
أحسن
اليوم
الله عليكم.
لما صار كل واحد يقول فلان ضال مضل، فلان مبتدع، الرجال يصرخ يقول جماعة أنا سني، يقول لا لا ما أنت سني، عجيب والله أمرك. طيب هو يقول أنا سني، أنت تقول لا ما أنت سني، صارت القضية إيش؟ ها، مدعي ومدعى عليها. من الذي يفصل بينكما؟ القاضي، المفتي، ما هو أنت تركب رأسك وتقول اللي أنا أقوله هو الصح وهذاك يركب رأسه يقول أنا أقول لا، يجب رفع هذه القضية العينية إلى القاضي. لماذا؟ لأن القضية صارت ماذا؟ قضية مدعي ومدعى عليه. أنا أضرب لكم مثال، أرض هي لك وأرض لجارك، ليس بينكما دعوة، هل نحتاج إلى القاضي؟ ما نحتاج. أرض بينكما أنت تقول لي وهو يقول لي، هل نأخذ بقولك ولا بقوله؟ ها؟ أحسنت، لا بقوله ولا بقوله. لماذا؟ لأن هناك مدعي ومدعي، لا بد من القاضي. ما أدري كيف الناس اليوم لا يفهمون هذه القضايا، والله يتعجب العقل، يتعجب العاقل ممن له عقل ولب، ممن له ديانة، كيف يصدر مثل هذا الكلام في أناس يصبح هو القاضي، هو الحاكم، هو الجلاد، هو المدعي؟ شلون هذا ما يقبله الناس في أموالهم؟ كيف قبلت أنت في عرض المسلم، في دين المسلم؟ كيف لو قلنا لشخص ما أنت المدعي وأنت الخصم وأنت القاضي وأنت الحاكم وأنت الجلاد، هو ما قبل هذا الكلام، قال لا ما يصير، شلون أنا كل هذا؟ طيب أنت الآن قبلته من نفسك، جعلت نفسك مدعيا وجعلت نفسك قاضيا وحاكما ومنفذا، يا سبحان الله، أمر غريب والله، نسأل الله أن يبصرنا في دينه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروع هذا الأصل الصلاة لا تصح حتى توجد أركانها وشروطها وواجباتها وتنتفي مبطلاتها، وهي الإخلال بشيء من الشروط أو الأركان لغير عذر أو فعل ما ينافيها. وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود جميع لوازمه وشروطه ومن انتفاء موانعه وهي المفطرات. وكذلك الحج والعمرة، وكذلك البيع والشراء وسائر المعاملات والمعاوضات والتبرعات لا بد من وجود شروطها ومن انتفاء ما يفسدها ويبطلها. وكذلك المواريث لا يرث أحد لم يقم به سبب الإرث، وتوجد الشروط ثم لا يتم الإرث حتى تنتفي موانع الإرث من قتل ورق واختلاف دين. وكذلك النكاح لا يصح حتى يوجد ركنه وشروطه وتنتفي موانعه. وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن
يعني النكاح لا يصح حتى يوجد ركناه، الإيجاب والقبول، وشروطه وتنتفي موانعه وتنتفي موانعه. نعم.
قال: وكذلك الحدود والقصاص وتوابع ذلك لا بد في كل حكم منها من تمام شروطه ومن انتفاء موانعه، وكلها مفصلة في كتب الأحكام معروفة. ولهذا كل عبادة أو معاملة أو عقد من العقود إذا فسدت فلا بد لذلك من أحد أمرين: إما لفقد لازم من لوازمها، أو لوجود مانع خاص يبطلها، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: التاسعة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد.
هذه قاعدة أيضا من القواعد الجميلة يحتاج إليها الناس في أقوالهم وأعمالهم وفي قضاياهم. العرف والعادة مرجع في كل حكم أحال إليه الشارع. كل حكم أحال الشارع الناس إلى العرف فيه فإنه يرجع إليه. كيف نعرف أن الشارع أحال إليه؟ إذا لم يضع له حداً، إذا لم يضع له حدا. مثلا قال: فصيام 3 أيام. الآن الصيام محدود بحد ولا غير محدود؟ محدود، ما يمكن. طيب إطعام 10 مساكين محدود بحد كم مسكين؟ 10. طيب والإطعام؟ غير محدود. إذن العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف.
يعني هذه القاعدة نحفظها. الأصل أن الشارع إذا أمر بأمر ما: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فنعرف الحكم الشرعي وجوب إقامة الصلاة وجوب الزكاة. طيب الآن نريد أن نعرف الصلاة والزكاة، فننظر هل الشارع وضع له حدا؟ فبين أن الصلاة قيام ركوع سجود، بين الزكاة مقدار في أجناس معينة بقدر معين. إذن الأصل، لاحظ الآن، في المأمورات الشرعية أن يرجع فيه إلى حد الشارع، وهو ما يسميه بعض الأصوليين العرف الشرعي. فالعرف الشرعي مقدم في الأحكام الشرعية. فإذا لم يكن للشارع عرف فإن ننظر هل الشارع أحال الأمر إلى العرف مطلقا، فنرجع إلى العرف الموجود في زمن المكلفين، تغير، تقدم، تأخر، نقص، زاد، ما لنا علاقة فيها. فإن لم يحل فيه إلى العرف العقلي أو إلى العرف الناس المكلفين، فنرجع فيه إلى عرف اللغة. هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني أن الكلمات في القرآن نفسرها بالعرف الشرعي ثم اللغوي ثم عرف الناس، لكن هذا فيه نظر. الصواب ما ذكره الشيخ: أولا نفسر الأحكام الشرعية بالعرف الشرعي تحديدا، ثم بالعرف المعمول بعرف المكلفين إذا كان في الحكم إحالة إلى عرفهم. فإذا لم يكن إحالة فبالعرف اللغوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما تعرفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشتراط الله ورسوله اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك
يعني في الحفظ. في عرفنا اليوم قد يعتبرون القبض أن يعطيك مفتاح السيارة يعتبرها قبض، فالأعراف تختلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحرز، حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها.
حولا كاملا هذا تحديد شرعي، بحسب العرف أي تعريفه، كيف يكون العرف في المجرائد في الجرائد، في المغفر في المغفر، ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف.
يعني لو أن إنسان استأجر أجراء فجاء وقت الغداء، هل يغديهم أو لا يغديهم؟ المرجع في ذلك العرف، فإن كان العرف أن الناس يغدون الأجراء يغديهم، إن كان العرف أن الأجراء يذهبون ويشترون غداءهم إذن هم يشترون غداءهم. نعم. والقاعدة في العرف أنه يعمل بها عند الإبهام، وأما عند التصريح فلا يعمل بالعرف. لو اشترط وقال تعملون عندي اليوم وغدا عليكم، خلاص الآن لا يعمل بالعرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها.
يعني المستحاضة لو شكت في أيام حيضتها فهي ترجع إلى عاد أيام حيضتها. طيب شكت أو نسيت أيام حيضتها، ترجع إلى حيضة نسائها، خالتها، أختها، عمتها، أمها. طيب إذا لم تكن لها أخت ولا وأمها ميتة ولا خالة ولا عمة، ترجع إلى عادة نساء بلدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقوم في المتقومات والمتلفات
في المتقومات
أحسن الله إليكم في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقص على هذه الأمثلة ما أشبهها، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام.
نعم نعم نعم. اللي تحت اليد الأصل أنها باقية ملك له، وهذا معمول به في جميع الأعراف، حتى بعض البلدان لا يطالبون صاحب اليد بالصك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. وهذا أصل نبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين.
الأصل الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: يا بينتك أو يمينه، هذا في الصحيحين بهذا اللفظ: بينتك أو يمينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل الذي يحتاجه القاضي والمفتي وكل أحد. وقد قيل في تفسير قوله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أن فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن به تنفصل المشتبهات وتنحل الخصومات. ولا شك أن ذلك داخل في فصل الخطاب، لأن فصل الخطاب أعم من ذلك. فكل من ادعى عينا عند غيره أو دينا على غيره أو حقا من الحقوق على غيره فعليه البينة، وهي كل ما أبان الحق، ويختلف نصابها باختلاف المشهود عليه. فإن لم يأتي ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى الآخر اليمين التي تنفي ما ادعاه المدعي.
الأصل أن المدعي إذا لم يكن له بينة، فإن القاضي يتوجه إلى المدعى عليه ويطلب منه اليمين، إلا في حالة واحدة نبه العلماء أن اليمين لا يتوجه إلى المدعى عليه، وهي في حالة ما إذا وجدت لوثة، وجد قضية تهمة أنه يريد فقط أن يتهم هذا المسكين ويورطه باليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا ثبت الحق في ذمة الإنسان ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء أو إبراء وغيره، فالأصل بقاؤه. فإن جاء ببينة أو حلف صاحب الحق أنه لم يستوفي وحكم له به. وكذلك لو ادعى إنسان استحقاقا في وقف أو ميراث، فعليه إقامة البينة التي تثبت السبب الذي يستحق به ذلك، وإلا لم يثبت له شيء. والبينة في الأموال وحقوقها وشروطها ووثائقها، إما شاهدان عدلان أو رجل ومرأتان كذلك، أو رجل ويمين المدعي، أو دعواه ونكول المدعى عليه عن اليمين. فإن كان المال بيد من لا يدعيه لنفسه كالملتقط ونحوه، فبينة المدعي أن يصفاه بصفاته المعتبرة، فالوصف قائم مقام الشهود في الأموال التي لا يدعيها من هي بيده. وجميع الدعاوى محتاجة إلى هذا الأصل، ويقارب هذه القاعدة الأصل الذي بعده، هو هذا.
يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.